أما بسبب بحث عن المميزات بين الأصل العقلي والأصل الشرعي، وبقي المميز الخامس وهو عبارة عن أن الأصل الشرعي لا يتصادم أبدا مع الأصل العقلي، لا يعقل حصول تصادم بين الأصل العملي العقلي والأصل العملي الشرعي. كذلك لأن هذين الأصلين إما أن يفرض أنهما متفقان من حيث التنزيل أو التعزيز، وإما أن يفرض أنهما مختلفان ولا تتكلم. إما أن الأصلين متفقان من حيث التنزيل أو التعزيز أو مختلف، فإن كانا متفقين بأن كان كلاهما منجزا أو كان كلاهما معذرا فهنا لا تصادم أبدا، هذا ينجز ذاك أيضا ينجز، ما في تصادم بين منجزين، أو هذا يعذر ذاك هم يعذر. مثلا الاحتياط العقلي، أصالة الاحتياط العقلية تفوض بناء على مسجد السيد رضوان الله عليه، هذا أصل عقل يحكم الاحتياط كلما شك في التكليف، هذا إذا قايسناه مع أصالة الاحتياط الشرعية. إن قلنا بأصالة الاحتياط الشرعية مطلقة في كل الشبهات أو في خصوص الشبهات التحريمية كما يقول الأخباريون، أو على الأقل قلنا بأصالة الاحتياط الشرعية في باب الدماء والفروض والأموال، بالأخرة في أي مورد قلنا بأصالة الاحتياط الشرعية، فالأصالة الاحتياط الشرعية تنجز، أصالة الاحتياط العقلية هم تنجز، ولا تصادم بين هذين الأصلين رغم أن أحدهما عقلي والآخر شرعي، هذا إذا اتفق في التنجيز. كذلك إذا افترضنا أنهما اتفقا في التعزير، افرضوا أصالة البراءة العقلية على مسلك مشهور قبح الأقابر أبناء مع أصالة البراءة الشرعية التي نقول بها ويقول المشهور بها براءة شرعية، أصالة البراءة ربما لا يعلم، فكلاهما معذر، أصالة البراءة العقلية تعذر، أصالة البراءة الشرعية أيضا تعذر، فهما متفقان في التعذير، إذن لا تصادم بين الأصلين. فالحاصل أنهما إن كانا متفقين تنزيزان أو تعذيران فلا تصادم، هذا واضح، وهذا لم يلتفت فيه لأنه لوضوح فرض اتفاق الأصل العقلي مع الأصل الشرعي في التنزيز أو في التعذير، هذا واضح. أما الفرض الثاني، ما إذا فرضنا أن الأصل العقلي مع الأصل الشرعي تلف من حيث سواء التنجيد والتعبير. افرضوا أصالة الاحتياط العقلية على نسبة السيد رضوان الله عليه نسبة حق الطاعة هذه تنجز على الأرض تنجز أي تكليف محتمل أي تكليف مشكوك أي تكليف محتمل هذا أصل عقلي منجز. إذا قيس مع أصالة البراءة أو أصالة البراءة الشرعية رفع ما لا يعلمون يعذر فيحصل الاختلاف بين الأصل العقلي الاحتياط العقلي والأصل الشرعي اختلاف بينهما من حيث التنجيز والتعبير. هذا ينجز التكليف المشكوك وهذا يرفع التكليف المشكوك ويعذر عنه. هذا مثال. مثال آخر افرضوا أصالة البراءة العقلية على نسبة المشكوك قبح الأقابر بيان مع أصالة الاحتياط الشرعي. إذا قلنا بالاحتياط ولو في الأمور المهمة كالدماء والأموال والفلوس هناك أيضا راح يقع اختلاف بين أصل عقلي وهو البراءة العقلية وأصل شرعي وهو الاحتياط. فإذا شك في أن هذه المرأة مثلا حرام عليه أو حلال فهنا البراءة العقلية تعذر الاحتياط الشرعي في باب الفروج ينجز. فاختلف الأصلان من حيث التنجيد والتعذير. طب ماذا نصنع هنا في موارد الاختلاف بين الأصل العقلي والأصل الشرعي تنجيزا أو تعذيران؟ لا يتلو الأمر عن أحد فرضين وفي كلا الفرضين سوف نرى أنه لا تصادم بين الأصل العقلي والأصل الشرعي. الفرض الأول أن يكون هذا الأصل العقلي الذي اختلف نتيجته عن نتيجة الأصل الشرعي من حيث التنجيز والتعذير أن يكون هذا الأصل العقلي معلقا على عدم ورود أصل شرعي على خلافه. مشروط بهذا معلق على هذا الشرع بحيث لو ورد أصلا شرعيا على خلافه انتفى موضوع الأصل العقلي. ثم هكذا هذا الفرض أن يكون الأصل العقلي أو حكم العقل بهذا الأصل حكما معلقا مو حكم منجز حكم معلق ومشروط بعدم مجيء أصل شرعي على خلافه كما في هذين المثالين اللذين ذكرتهما. مثال أصالة الاحتياط العقلية على مبنى السيد مع البراءة الشرعية هنا الأصل العقلي بالاحتياط على مسلك حد الطاعة معلق على عدم ورود ترخيص من قبل الشارع وقد ورد الترخيص بلسان أصالة البراءة الشرعية فإذا ورد الترتيب في لسان البراءة الشرعية ارتفع موضوع حكم العقل. بعد العقل لا يحكم بأن التكليف المحتمل منجز على المكلف، لأن المولى هو نفسه رحمه. فإذا راح يصبح الأصل الشرعي واردا على الأصل العقلي، لأنه الورود معناه ما هو؟ أن يرفع دليل موضوع دليل آخر واقعا حقيقة، رفعا حقيقيا. وهناك ذلك أصالة البراءة عندما جاءت رفعت موضوع حق الطاعة، موضوع صاد الاحتياط العقلية المبنية على حق الطاعة، رفعت موضوعه حقيقة، لأن موضوع أصالة الاحتياط العقلية على مسألة حق الطاعة موضوع يعني شرطة أن لا يرد ترخيص من قبل المولى في ترك التحصن، بينما أصالة البراءة بمجيئها هي ترخيص من قبل المولى في ترك التحصن، فارتفع موضوع ذات حقيقة، فأصبح الأصل الشرعي واردا على الأصل. هذا في المثال الأول. كذلك المثال الثاني الذي ذكرته، أصالة البراءة العقلية على مسلك المشهور قبح العقاب الأبيان مع أصالة الاحتياط الشرعية، إن قلنا بها ولو في الجملة في بعض الموارد، هل أيضا كذلك أصالة البراءة العقلية على مسلك المشهور معلقة على شنو؟ عدم البيان، قبح العقاب بلا بيان. إذا لم يكن هناك بيان فيقبح العقاب، إذا لم يكن هناك بيان إذن العقل يحكم بالبراءة على رأي المشهور. أما إذا حصل بيانه وارتفع موضوع ذلك، والاحتياط الشرعي بيانه، الاحتياط الشرعي إن قلنا به أخوك دينك فاحتقر دينك كذا وكذا، إذن إن قلنا بها وأخذنا بها فهي بيان، فارتفع موضوع. فإذا إما أن يكون الأصل العقلي معلقا على عدم ورود أصل شرعي على خلافه كما في هذين المثالين، إذن فسوف يكون الأصل الشرعي واردا على الأصل العقلي ورافعا لموضوعه حقيقة، وبالتالي انتفى التصادم بين الأصل العقلي والأصل. إذن لا تصادم، ذاك كان معلق على شرط، هذا إذا رفع الشرط ما إذا ما حصل تصادم بينهم، ذاك بعد لا يزال يقول إذا هذا الشرط يحصل فالحكم كذا، هذا يقول هذا الشرط ما حصل، لا تصادم بينهم. هذا في الفرض الأول. أما إن لم يكن فرض الثاني، إن لم يكن الأصل العقلي معلقا على عدم ورود أصل شرعي على خلافه، فإنما كان الأصل العقلي منجز، يعني حكم العقل كان منجز من قبيل حكم العقل بالاحتياط في موارد العلم الإجمالي بناء على مسلك العلية. سوف يأتي إن شاء الله في بحث العلم الإجمالي أن هناك اتجاهين رئيسيين في العلم الإجمالي، أحدهما مسلك الاقتضاء الذي يقول أن العلم الإجمالي مقتضي للاحتياط، مقتضي لوجوب الموافقة القطعية ولوجوب الاحتياط، مقتضي. هذا المقتضي إذا ما إجا مانع يمنعه عن التأثير فيؤثر أثره، وأثره هو أنه يجب الاحتياط على المسلم، لكن إذا جاء ما يمنعه عن التأثير فلا. والمانع الذي يتصور أن يجي ويمنعه هو ترخيص من قبل الشارع في أطراف علم الإجمال. فإذا أنا علمت إجمالا بأن أحد السائلين خمر، علمي هذا بنفسه فيه اقتضاء أن يوجب علي الاحتياط والموافقة القطعية ولزوم التجنب عن كلا السائلين، بس مقتضي مو علة ثانية، يعني نصف العلة. هذا المقتضي لم يأتي ما يمنعه عن التأثير، يعني إذا لم يرخص لي الشارع في شرب أحد طرفي العلم الإجمالي أو كلا طرفي العلم الإجمالي، إذا لم يرد ترخيص شرعي في أطراف العلم الإجمالي، فالمقتضي يؤثر أثره وتجب علي الموافقة القطعية، يعني يجب الاحتياط. وأما إذا ورد ترخيص ضمن أدلة الأصول المرخصة، خاص البراءة وغيرها، إباحة وخاص الإباحة وخاص الحلية وخاص البراءة واستصحاب الإباحة واستصحاب الأصول المرخصة المؤمنة، إذا ورد ترخيص شرعيا خلص المقتضي ذاك العلم الإجمالي لا يؤثر أثره، لأن المقتضي كلام المانع، المقتضي المصطدم بالمانع لا يؤثر فلا يجب الاحتياط. هذا مسلك في العلم الإجمالي، مسلك الاقتضاء، مسلك المرجع ومدرسة المرجع. هناك هذا ما مفروض، هناك مسلك آخر في العلم الإجمالي، مسلك العلمية، يقول العلم الإجمالي علة تامة لوجود الاحتياط مو مقتضي، يعني بمجرد أن يحصل العلم الإجمالي بأنه إما هذا حرام أو هذا، هذا هو نفسه يساوي وجوب الاحتياط، يعني يحكم العقل بوجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية، حكم عقلي منجل ما معلق على أنه خلي نشوف يجي ترخيص من الشارع في أطراف العلم الإجمالي أو ما يجي، إذا ما يجي يعود العلم الإجمالي يأثر أثره، وإذا ما وإذا إجى الترخيص فبعد ما لا، لا ننتظر شيئا، بل يحكم العقل منجزا بوجوب الاحتياط ووجوب الموافقة القطعية. هذا مسلك العلية، مسلك أوضياء العراقي يأتي. طب بناء على هذا المسلك، إذن سوف يكون الأصل العقلي هنا وهو أساس الاحتياط، أو حكم العقل هنا بوجوب الاحتياط حكما غير معلق، وإنما هو حكم منجز. العقل يقول يجب الاحتياط، بمجرد أن حصل لك العلم الإجمالي بالتكليف يجب عليك الاحتياط، فليس حكم العقل هنا معلقا على عدم ورود ترخيص شرعي أو حكم شرعي أصل شرعي على خلافه. إذا كان هكذا هنا أيضا أهم لا تصادم بين الأصل العقلي والأصل الشرعي. ليش؟ لأنه بعد أن حكم العقل منجزا وبصورة قاطعة، حكم بمجرد حصول العلم الإجمالي حكم العقل بوجوب الاحتياط، إذا بعد لا يعطل ورود ترخيص من قبل الشارع في أطراف العلم الإجمالي. لا أصل ماكو ورود، يعني ماكو أصل شرعي بعد، لأنه العقل يحكم بلزوم الموافقة القطعية، فأي ترخيص شرعي لا يعقل جعله من قبل الشارع في أطراف العلم الإجمالي، لأنه خلاف أصل العقل، يعني ثبوتا جعل الترخيص في أطراف العلم الإجمالي محال بناء على مسلك العلية، بناء على مسلك الاقتضاء ثبوتا ما أكو مشكلة في أن يرخص الشارع في أطراف العلم الإجمالي، إذا أكو مشكلة إثباتا، يعني ألسنة أدلة الأصول قاصرة عن إثبات الترخيص في أطراف العلم المالي بناء على مدرسة الملة، وإلا ثبوتا مو مستحيل معقول أن يرد ترخيص في أطراف العلم المالي على مسلك الاقتضاء، لكن على مسلك العلية ثبوتا لا يعقل جعل الترخيص من قبل الشارع في أطراف العلم المالي، لأن العلم الإجمالي بمجرد أن حصل يحكم العقل بصورة منجزة بوجوب الاحتياط، ويحكم العقل أنه لا يمكن أن يأتي ترخيص في الخلاف، فأي ترخيص هو مستحيل ثبوتا جعله حتى لو كان ظاهر دليل ما إثباتا ظاهره أنه ترخيص، هذا كل أول لأنه يصطدم به. بناء على هذا الفرق ايضا لا تصادم، لانه لا يوجد اصل شرعي حتى يتصادم مع اصل عقلي. اذن فالنتيجه انه على كل تقدير لا يعقل التصادم بين الاصل العملي العقلي والاصل العملي الشرعي، لان الاصلين اما ان يتفقا في التنجيز او في التعذير فواضح لا تصادم، وإما أن يختلفا في التنجيز والتعذير فحينئذ إما أن يكون الأصل العقلي معلقا على عدم ورود أصل شرعي، فإذا جاء الأصل الشرعي ارتفع موضوع ذلك فلا تصادم أيضا، وإما أن يكون الأصل العقلي غير معلق والمنجز إذا لا يعقل مجيء وجود مجيء أصل شرعي على خلافه. خامسا أنه لا يعقل التصادم بين الأصول العملية الشرعية والأصول العملية العقلية، فإذا كانا مختلفين بعد فرض الاتفاق ما يذكر السبيل لوضوحه، فإذا كانا مختلفين في التنجيز والتعذير فإن كان الأصل العملي العقلي معلقا على عدم ورود أصل عملي شرعي على الخلاف كما مثلنا، كان هذا يعني هذا الأخير يعني الأصل الشرعي واردا وذاك يرتفع الموضوع، وإلا إذا لم يكن الأصل العقلي معلقا امتنع ثبوت الأصل العملي الشرعي في مورده. بعد ذلك ننتقل إلى تقسيم آخر للأصل العملي، هذا التقسيم يختص بالأصل العملي الشرعي بعد نترك الأصل العملي العقلي فعلا إلى فترة، نأتي إلى الأصل العملي الشرعي. الأصل العملي الشرعي تارة يكون عبارة عن وظيفة عملية قررها الشارع للإنسان الشاب، فهذه الوظيفة العملية إما أن تكون بلسان إنشاء حكم إلزامي من قبيل أفاضل الاحتياط الشرعية، إن قلنا بها أخوك دينك صحتك دينك فأنت، أو بلسان إنشاء حكم ترخيصي بالدليل أفراد البراءة يفعى ما لا يعلمون لا يكلف الله نفسا إلا ما أعطاها مثلا، كل شيء مطلق حتى يرد فيه ما هي الأدلة والألسنة المختلفة الدالة على البراءة الشرعية. المهم أن هاي الوظيفة العملية التي قررها الشارع ما لها نظر أبدا إلى الواقع، ليست ناظرة إلى الواقع، ما لها شغل بالواقع، رفع ما لا يعلمون ما ناظر إلى الواقع، أنت عندما تشك في شيء أنه واجب أو غير واجب حديث الله يقول لك رفع عنك ما لا تعلم، رفع عنك الوجود الذي لا تعلمه رفع هالمقدار. بعد ما يقول الواقع فيه ليس ناظرا الى الحكم الواقع، الواقع ما هو ابدا ما الى اي نظر الى الواقع، وانما يقرر لك وظيفة عملية تخرج بها من الشك والحيرة والتردد انه هذا اللي ما تدري به هذا مرفوعا خلاص. هسه في الواقع شنو؟ لا نظر له الى الواقع بوجه ابدا، هذا نسميه اصل عملي محض، اصل عملي بحث. وهذا النوع من الاصول ان صح التعبير اضعف الاصول، الاصل العملي البحث، لانه مجرد وظيفه عمليه بس. القسم الثاني من الاصول الشرعيه، لا، الاصول التي رغم انها ايضا وظائف عمليه مقرره للانسان الشاب، لكن هذه الوظيفه العمليه مطعمه بحسب تعبير السوري الشهيد، مطعمه بالنظر الى الحكم الواقع، فيها شوب من النظر الى الحكم الواقع، رغم هي هم وظيفه عمليه، لكن بهم وظيفة عملية مشوبة بنوع من النظر إلى الحكم الواقع، مشوبة بنوع من النظر إلى الواقع، يعني توجد عناية إضافية تبذل وتصبح بسبب تلك العناية الإضافية يصبح هذا الأصل أصلا عمليا له نظر بنحو من الأنحاء، نظر إلى الواقع. هذا النظر إلى الواقع أو قل هذه العناية الإضافية المبذولة التي بسببها أصبح هذا الآصل ناظرا إلى الواقع، هذا على أحد والهين. الوجه الاول التنزيل، احيانا المولى يجعل هذا الحكم الظاهري او هذا الاصل العملي بتعبيرنا يجعله بلسان تنزيل هذا الاصل او هذا الحكم الظاهري منزلة الحكم الواقع، ينزل هذا منزلة الواقع. فالتنزيل الحكم الظاهري منزلة الحكم الواقعي، هذا التنزيل فيه نظر الى الحكم الواقع، يعني كأنه يسري الواقع الى فرض الشك، ينزل المشكوك منزلة الواقع. مثلا في أصالة الحلية، أصالة الحل، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام مثلا، أو أصالة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر مثلا. وهنا أكو اتجاه وهو اتجاه المرزا رحمه الله، يقول أن هذين الأصلين أصلان تنزيليان، يعني يستظهر المرجع من هذا اللسان كل شيء لك حلال، يستظهر ان هذا اللسان رغم انه يبين وظيفة عملية للانسان الشاب، الانسان اللي يشوف ان هذا الشيء حلال او حرام يقرر الى هذه الوظيفة العملية، وهو ان يتعامل مع هذا الشيء على اساس انه حلال، لكن هذه الوظيفة العملية مطعمة بالنظر الى الواقع، لان هذا اللسان كل شيء لك حلال يعني يريد يقول كل شيء تشك فيه انه حلال او حرام فهو حلال، يعني ينزل هذا الشيء المشكوك الحلية ينزله منزلة الحلال الواقع، ينزل الحلية الظاهرية التي يجعلها في ظرف الشاك ينزلها منزلة الحلية الواقعية، الحكم الظاهري منزل منزلة الحكم الواقعي. تنزيل الحكم الظاهري منزلة الحكم الواقعي معناه يعني يوجد نظر إلى الحكم الواقعي، ولا مثل تنزيل شيء منزلة الواقع من دون نظر إلى الواقع، هو هذا التنزيل أحد جانبه الواقع، ينزل الحلية الظاهرية منزلة الحلية الواقعية، أو الطهارة كذلك أطهارة الطهارة هم يستظهر من لسانها تنزيل مشكوك الطهارة منزلة الطاهر الواقع، يجعل الطهارة الظاهرية هذا الحكم الظاهري يجعله بلسان تنزيل هذا الحكم الظاهري هذه الطهارة الظاهرية منزلة الطهارة الواقعية، كل شيء تشك فيه أنه طاهر أو نجس فهو طاهر لك طاهر. فكأن أكثر من رفع ما لا يعلمون، رفع ما لا يعلمون إيش ما يبين منه أن الواقع كذا، هنا لا شوية صعدنا ويقول هذا شنو طاهر، يعني اضطر طاهر واقعا ينظر الى الواقع، مو يقول لك انه مرفوع عنك ما ينزاد منك رفع ما لا يعلمون حتى الواقع شنو، لا، وانما له نظر الى الواقع ويقول افترض ان الواقع هو هذا، ينزل هذا المشكوك منزلة الواقع. نعم يعني المرزاء كذا يدعي ان الظاهر عرفا من هذا اللسان وامثاله هو التنزيل، يقول مثل سائر السنة التنزيل، كيف الطواف بالبيت صلاة تنزيل للطواف منزلة الصلاة، كذلك هنا كل شيء مشكوك الطهارة طاهر، ينزل مشكوك الطهارة منزلة الطاهر الواقعي. هذا اتجاه، فيصبح هذا الأصل أصلا تنزيليا، أطهارة الطهارة تصبح أصلا تنزيليا، أطهارة الحلية تصبح أصلا تنزيليا. حتى شيء يترتب على هذه التنزيلية نقول الآن، بس هذا اتجاه في مقابل الاتجاه الآخر المعاكس الذي يقول لا، هذان الأصلان ليس تنزيليين، ليس لهما نظر إلى الواقع أبدا، كل شيء لك طاهر أو كل شيء لك حلال هذا ما ناظر إلى الواقع، ما جاء ينزل شيء منزلة الواقع، وإنما ينشئ حلية ظاهرية أو ينشئ طهارة ظاهرية بصورة مستقلة عن الواقع بدون نظر إلى الواقع، يقول الشيء الذي تشك أنه طاهر أو نجس طاهر، الشيء الذي تشك أنه حلال أو حرام حلال، ليس فيه تنزيل للحلية أو الطهارة الظاهرية منزلة الحلية أو الطهارة الواقعية أبدا، نظر إلى الواقع بنحو التنزيل ما في هذا، هذا أيضا استظهار آخر معاكس لذلك، يعني لا يستظهر الأخوند وعلى ما ببالي المحطة الصهاني أظن هكذا يقولون هذان الأصلان ليس تنزيليا وإنما إنشاء بحلية ظاهرية أو طهارة ظاهرية بصورة مستقلة،
حكم
ظاهري لا
يمشي
حكم ظاهري عليك ينشا
لا يمشي
لأنه ما نظر الواقع حكم ظاهري مجعول بظرف الشاك ليس له نظر إلى الواقع ما منزل منزلات الحكم واضح. مو مثل البراءة في نظرهم، له هذا الامتياز على البراءة، بس امتياز آخر ما له علاقة به هذا الامتياز الذي أعطاه المرجع لهذين الأصلين. ها، من ناحية أنه مو تنزيلي بل، بس إنهم حجهم الآخون والإصفهاني لهما كلام آخر حول هذين الأصلين يميزهما عن البراءة، كلام آخر ما له علاقة، وهو أنه حاكم. مر عليكم هذا في الجزء الأول، في أوائل الجزء الأول تحت عنوان التصويب في الأحكام الظاهرية، هناك تعرض السيد الشيخ إلى هذا الرأي، أن الأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية هذه تتصرف في الحكم الواقعي، ولذا اعتبر السيد هذا نوع من التصويب. على كل حال هذا كلام آخر، هذا كلام آخر ما له علاقة بالحكم. فالتنزيل ما يقبلون أن يكون هذان الأصلان تنزيليين، لا، لأن ما بها الطعم، ما بها هذه العناية، لا يقبلون استظهار ذلك من الدليل. طب على كل حال، فإذا قلنا أنهما أصلان تنزيليان، ما لا يترتب، قد تترتب على هذه التنزيلية بذل بعض الفوائد من قبيل أفرضوا إثبات الأحكام والآثار المترتبة على الحكم الواقعي، أليس هذا الأصل ينزل الحكم الظاهري منزلة الحكم الواقعي؟ فإذا الحكم الواقعي إلى آثار تترتب عليه، وتلك الآثار هم تثبت لهذا الحكم الظاهري. فمثلا عندما يقول كل شيء لك حلال ينزل مشكوك الحلية منزلة الحلال الواقعي. خب الحلال الواقعي، افرضوا الحيوان الذي هو حلال اللحم واقعان، هذا الى آثار من الآثار المترتبة على انه ان مدفوعه طاهر، ان فضلاته طاهر، هذا حكم مترتب على الحلية الواقعية للحيوان، حلية لحمه واقعا، كل حيوان يكون لحمه حلالا واقعا فمدفوعه طاهر. طب أصارت الحلية جاءت ونزلت الحيوان المشكوك أنه حلال أو حرام، نزلته منزلة الحلال الواقع. هذا التنزيل معناه شنو؟ قرأنا في الحلقة الثانية أن التنزيل من قبل الشارع عبارة عن إسراء حكم المنزل عليه منزلة إلى المنزل، إسراء وتعميم حكم المنزل عليه إلى المنزل. وهنا عندما نزل مشكوك الطهارة منزلة مشكوك الحلية منزلة الحلال الواقعي، يعني يسري حكم الحلال الواقعي إلى الحيوان المشكوك حكم الحلال الواقعي أن مدفوعه طاهر. فإذا الحيوان الذي نشك في أن لحمه حلال أو لا أيضا مدفوعه طاهر. إذا شككنا في أن لحم الأرنب مثلا حلال في الشريعة أو حرام، هنا أطالة الحلية مو بس تثبت أن حلية لحمه، وإنما تثبت أيضا طهارة مدفوعة، لأنه أصالة الحلية صار أصل تنزيلي، يعني نزل الحيوان المشكوك حليته نزله منزلة الحيوان الحلال واقعا، أو بعبارة أخرى أثبت الحلية الواقعية أثبتها في مورد هذا الحيوان المشكوك، أثبتها بالتنزيل. طبعا مو أثبتها حقيقة، أثبتها تنزيلا، فالحلية الواقعية ثبتت بالتنزيل. فإذا الحلية الواقعية ثبتت للأرنب المشكوك بالتنزيل، خب أحكام الحلية الواقعية أيضا تثبت بالتنزيل. من أحكام الحلية الواقعية طهارة المشكوك. هذا إذا قلنا أن
التنزيل من تكشف عن عدة عمليات التصوف التي تنزيل
إذا 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 أكو
يعني أكو أكو مواضيع عديدة وأحكام عديدة بل عدة تنزيلات.
نزلناه بخطط اللحن وكمان نزلناه في اللحن تشهد أن نزلناه بالروس نزلناه نزلناه بالجيل الجريات
كله يعني التنزيل معناه إسراء حكم المنزل عليه إلى المنزل هذا معنى التنزيل فأي حكم كان ثابتا للمنزل عليه يثبت للمنزل هذا إذا قلنا أنه أصل تنزيلي أما إذا التأينا ذاك الرأي الآخر القائد بأن صارت الإضاحة صارت الحليات ليست أصلا تنزيليا وإنما عبارة عن إنشاء لحلية مستقلة إذن كيف نثبت طهارة المدفوع ما يمكن أن نثبت طهارة كل شيء لك حلال يكون مفاده أن الأرنب الذي تشك أنه حلال أو حرام حلال أما أن مدفوعه شنو حكمه هذا بعد ما يستفاد لأنه لم ينزل الأرنب المشكوك منزلة الحلال الواقعي حتى تقول أنه خوف فكما أن الحلال الواقعي مدفوعه ظاهر إذن الأرنب المشكوك مدفوعه ظاهر ما بيه اللغة هاي اللسان هاللغة الطعم طعم التنزيل ما استفيد من لسان أصالة الإباحة أصالة الحلية بناء على رأي الثاني وإنما فقط وفقط استفيد منه مجرد إنشاء حلية ظاهرية لكل شيء مشكوك بسم الله الأرنب مشكوك أنه حلال أو حرام فالشارع جعل وأنشأ له حلية ظاهرية أما أن مدفوعه كيف ما يمكن أن يستفاد فهذه بعض فوائد كون الأصل تنزيلية طب هذا أحد قسمي العناية التي تبذل لكي يخرج الأصل عن كونه أصلا عمليا بحتا بل يصبح له نوع من النظر إلى الواقع وذلك من خلال التنزيل الشكل الآخر من العناية أن أكثر من هذا يصعد الأصل أحيانا أكثر من هذا أن ينزل الأصل منزلة اليقين وذلك بأن تجعل في مورد الأصل تجعل الطريقية والعلمية يستفاد من لسان الدليل أن الشارع قد جعل هذا الشك جعله علما اعتبره علما اعتبره طريقا وذلك كما في الاستصحاب على رأي المرزا والسيد الخوئي رضوان الله عليهما حيث يقولان ان المجعول في دليل الاستصحاب كل شيء لا تنتظر اليقين بالشك وامثاله المجعول في دليل الاستصحاب الطريقية والعلمية يعني اعتبار الشك المسبوق باليقين في الحالة السابقة اعتباره يقينا اعتباره طريقا كيف اليقين السابق كان طريقا لك الى الواقع هذا الشك هم الان الشك اللاحق رغم انه شك مو يقين بعد شك لكن هذا ايضا اعتبره الشارع طريقا الى الواقع هذا المجهول في بين الاصحاب فهذا هم نوع من النظر الى الواقع هذا نوع أقوى بعض من التنزيل اعتباره طريقا إلى الواقع اعتباره علما ويقينا على عم نظر إلى الواقع، وبذلك يصبح الأصل أصلا محرزا. الأصل العملي المحرز هو الأصل الذي يكون المجعول في لسان دليله الطريقية والعلمية. فالاستصحاب على رأي المجزاء وعلى رأي السيد الخوئي أصل محرز، يعني أنه جعل في دليل الاستصحاب جعلت العلمية والطريقية. طبعا يوجد فرق، أن المجعول في دليل الاستصحاب العلمية والطريقية، لكن العلمية من حيث الجري العمل، يعني أن الشارع اعتبر هذا الشك اللاحق الموجود في موارد الاستصحاب، أليس أكون شك لاحق ويكون ثابت؟ الشارع اعتبر هذا الشك اللاحق اعتبره علما ويقينا من حيث الجري العمل، أعطاه قيمة المقدار، أعطى هذا الشك قيمة العلم هذه القيمة، فإن العلم له قيم كما قلنا، العلم له حيثيات وجنبات وخصوصيات عديدة. من جملة خصوصيات العلم واليقين هو أن الإنسان إذا تيقن بشيء سوف يجري عملا على طبق يقينه، ها؟ يعني يبني عملا على يقينه ويرتب أثر عملا على يقينه. هذا الجري العملي على وفق اليقين هذا اللي هو قيمة من قيم العلم، أو كل خصوصية من خصوصيات العلم. هذه الخصوصية أعطاها الشارع للشك اللاحق في موارد الاستصحاب. هذا معنى أن المجعول في دليل الاستصحاب العلمية بالحاضر جري العملي ليس أكثر. هذا عند المجعول. عند تلميذه سيد الخوئي رضوان الله عليه لا أكثر، المجعول في دليل الاستصحاب العلمية ليس فقط بالحاضر جري العملي بل بالحاضر كاشفية. العلم له قيمة أخرى غير الجري العملي والبناء العملي على وفقه، وهو أنه كاشف عن الواقع، يري الإنسان، يريه الواقع، يكشف له عن الواقع. طريق للإنسان إلى معرفة الواقع. احنا بيش نشوف الواقع بيقيننا، هذا اليقين، هذه الصفة النفسانية الموجودة في داخل نفسنا هذه هي التي ترينا الواقع. ولا من أن لنا أن نرى أنه أن حولنا الآن مسجلة، حولنا كتاب، حولنا ناس قاعدين، أن لنا أن نرى هذا الواقع. طريقنا إلى رؤية هذا الواقع هو العلم واليقين. فالعلم له جنب أخرى وهي الكاشفية عن الواقع. هاي الجنب هي اللي أعطاها الشارع للشك في موارده على رأي السيد. فالمجعود في دليل الاستصحاب على رأي التلميذ الطريقية والعلمية للحاضر كاشفية، بينما المجعود في دليل الاستصحاب على رأي الأستاذ العلمية والطريقية بالحاضر جري العملي. إذن لم يبقى فرق على رأي السيد الخوئي، لم يبقى فرق بين الأمارات والاستصحاب في المجعول في الدليل، فإن المجعول في دليل الأمارات أيضا العلمية بالحاضر كاشف، المجعول في دليل الاستصحاب ايضا العلمية بالحاضر كاشف. من ناحية المجعول في لسان الدليل مصار فرق عند السيد الخوئي بين الامارة والاصل. طبعا ما نقول انه ماكو اي فرق على رأيه بين الامارة والاصل، نعم اكو فرق سوف اشير اليه، لكن من ناحية ان المجعول في لسان الدليل ما هو من هالناحية ما كفرق، المجعول في لسان دليل حجية الأمارات مثل خبر الثقة هو أن خبر الثقة علم علم من حيث أنه كاشف عن الواقع، هذا هو المجعول في لسان دليل حجية الأمارات. المجعول في لسان الاستصحاب أيضا أن الشك اللاحق المسبوق باليقين السابق هذا علم من حيث أنه كاشف عن الواقع. فكلاهما لا فرق بينهما من ناحية المجعول. نعم يوجد فرق على رأي السيد الكوئي بين الأمارة وبين الأصل، أشرنا إليه قبل يوم أو يومين عندما قال السيد رضوان الله عليه نعم قد يثمر ما قد يفطيح ورقتين قال قد يثمر قد يثمر في تقديم دليل الأمارة على دليل الأصل بالحكومات. هناك أشرحنا أنه لا، رغم أن المجعول في دليل الأمارة والمجعول في دليل الاستصحاب واحد وهو العلمية للحاضر الكاشفية، لكن يبقى فرق بين الأمارة والآصل، وبموجبه تصبح الأمارة حاكمة على الاستصحاب. وهذا الفرق هو أنه هذا الفرق الثالث بين الأصول والأمارات. الفرق الثالث كان يقول أن الأمارة لم يؤخذ في موضوعها الشك في لسان دليلها، مو عطلون في موضوعها عطلا، لم يؤخذ في لسان دليل الأمارة الشك، بينما أخذ في لسان دليل الآخر الشك. هناك ناقشنا هذا الفرق، قلنا هذا الفرق في ما نحن بصدده ما يفيدنا، لكن يفيدنا في غير مكان قد، وهو تقديم دليل الأمارة على دليل الآخ بالحكومة. هنا يجي كلام يعني رأي السيد الكوئي هكذا يقول، فرغم أن دليل الأمارة قد جعل العلمية للحاضر الكاشفية ودليل الاستصحاب هم جعل العلمية للحاضر الكاشفية، لكن يبقى الفرق بين دليل الأمارة ودليل الاستصحاب أن دليل الأمارة لم يؤخذ في لسانه الشك، بينما دليل الاستصحاب أخذ في لسانه الشك، قال لا تنقض اليقين بالشك. فإذا تعارضت أمارة مع استصحاب، أمارة دلت على مثلا عدم وجود صلاة الجمعة بينما مقتضى الاستصحاب وجود صلاة الجمعة في عصر الغيبة، هنا الأمارة حاكمة، لأن دليل الأمارة اعتبر الأمارة علما موتي جعل العلمين. فإذا صرنا عالمين بعدم وجود صلاة الجمعة إذا بعد ما في شك حتى يشمل قوله لا تنقض اليقين. نعم هو على رئيس الكوي جاوبي، هو على رئيس الكوي ولا على رأي المرزا أوضح، فإن المجعول في دليل الأمارة العلمية بالحاضر كاشفية، بينما المجعول في دليل الاستصحاب العلمية بالحاضر دليل عملي بس. لا على رأي السيد الكوئي الذي يقول أن المجعول هم في دليل الأمارات وهم في دليل الاستصحاب شيء واحد وهو العلمية بالحاضر الكاشفية، رغم هذا يبقى فرق على رأيه بين دليل الأمارة ودليل الاستصحاب، وهو هذا الذي أشرنا عليه. على كل حال إذن فالنوع الثاني من الأصل هو الأصل المخرج، فالأصل المخرج بناء على هذا التفلتل من التفكير، الأصل المخرج هو الأصل الذي نزل منزلة اليقين، حس إما بالحاضر جاري العملي كما يقوله المرزا في الاستصحاب، أو بالحاضر كاشفية كما يقوله السيد الكوئي بالحاضر الاستصحاب. فالاستصحاب نقدر نعتبره أصل محرج عندهما. طب ماذا يترتب على المحرجية بهذا المعنى؟ صار الأصل المحرج شنو يصير؟ هم قد تترتب بعض الفوائد من قبيل أنه إذا تعارض هذا الأصل المحرج مع الأصل غير المحرج فراح يقدم هذا الأصل المحرج، لأنه مفروض أنه جعل في دليله العلمية، بينما ذاك الأصل غير المحرج الأصل البحث لم يجعل في دليله العلمية. فمثلا مقتضى الاستصحاب وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة، بينما مقتضى البراءة رفع ما لا يعلمون هو عدم الوجود. هنا إذا تعارض الاستصحاب مع البراءة راح يقدم الاستصحاب، لأن المبعوث دليل الاستصحاب العلمية. فإحنا إذا استصحبنا وجود صلاة الجمعة معناه عالمين عند المولى، معتبر عالمين بوجود صلاة الجمعة. طبعا لا يشملنا قوله رفع ما لا يعلمون. هذا على ترتيب يعني المدارس المثلث. احنا كان لنا من الاول طريق ومنهج في اصل التفريق بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، ثم بعد ذلك التفريق في داخل أسرة الحكم الظاهري، التفريق بين الأمارة والآف. كان عندنا نظر على ذاك الأساس. احنا الأصل عندنا قسمة، أصل بحث، أصل عملي بحث، وأصل محرز. والمحرز عندنا غير المحرز عند المرجع. احنا محرزية الاصل عندنا غير متقومة، لان يكون المجعول في دليل الاصل الطريقية. احنا اصلا ننظر الى المجعول والجعل، ننظر اعمق من هذا الى الاحكام الظاهرية عموما، ومنها ايضا الاصل. الاصل قلنا سابقا ان الاصل عبارة عن حكم ظاهري يجعله المولى، وهذا الحكم الظاهري ناشئ من قوة المحكم. هذا إلى هنا فواضع. طب فإن كان ناشئا من قوة المحتمل فقط فهو الأصل العملي البحث، كما في أصالة البراءة، أصالة الحلية، أصالة الطهارة، وهذه الأصول العملية البحث. هذه المنظور فيها قوة المحكم. أما إذا كان المنظور قوة المحتمل والاحتمال معان، فهذا راح يصير أصل محرز. هو أصل مو أمارة، لأن الأمارة ما كان الملفوف فيه قوته الاحتمال محضن، هذا مو قوة احتمال محضن، فهو ليس أمارة، لكنه في نفس الوقت ليس أصلا عمليا بحتا، لأنه ليس المنظور فيه قوة المحتمل فقط، بل المنظور فيه الجانبان قوة الاحتمال وقوة المحتمل معا، المجموع شكل الملاك لجعل هذا الحكم ظاهر، فراح يصير هذا أصل محرز، كما في صارت الفراغ أو قاعدة الفراغ. الفراغ فراغ إذا فرغ الإنسان من عمل مركب، يقول من الوضوء، من الغوث، من الصلاة، من أي عمل مركب فرغ، وبعد الفراغ شك في أن عمله هذا هل كان صحيحا، افرضوا من أي جهة، كان متوضي صلى أو ما كان متوضي، ركع في الركعة الفلانية أو ما ركع في الركعة الكذائية، ثالثة مثلا سجد سجدتين أو سجد سجدة واحدة، جاب ذكر الركوع أو ما جاب، قرأ السورة أو ما شك. على كل حال نحن ما بعد الفراغ من فلا شك في أن في صحة صلاته. وهنا قاعدة الصلاة ويحكم بالصلاة، يعني يبني على أن صلاته التي فرغ عنها صحيحة، بس المطلق الصلاة التي فرغ عنها صحيحة. طب هذا الملحوظ فيه الجانبان معا، هم قوة الاحتمال هم قوة الاحتمال. قوة الاحتمال باعتبار أن الإنسان غالبا حينما هو مشغول بأثناء في أثناء العمل، مشغول بهذا العمل أي عمل كان، غالبا ينتبه إلى أنه جاي شيء. الغفلة والذهول حالة نادرة في الإنسان حينما ينشغل بعمله، غالبا يعني لو نسوي جرد النسبة المئوية الغالبة 80% 90% عبارة عن الانتباه حين العمل والالتفات إلى أنه ماذا يعمل. أما الذهول عن أنه ما لا يعمل هذه حالة نادرة. فإذا 90% يقوى احتمال أنه أتى بصلاته صحيحة، لأنه أثناء الصلاة هو منتبه. هل شك بعد الفراغ؟ شك أثناء الصلاة هو منتبه أنه إجاي سوي. فالآن بعد الفراغ عندما يشك أن صلاة صحيحة أو لا، هنا يوجد احتمال 90% أن صلاته الظاهر صحيح، رفوع المكان، سجود المكان، قراءة المكان، كل شيء بالمكان. نعم احتمال 10% موجود أنه لا، لعله ذهل عن رفوع الفلاني أو السجود الفلاني أو الجزء الفلاني أو شيء. فغلبة الانتباه في الإنسان حين العمل تقوي احتمال الصحة، هذا معنى قوة الاحتمال. عندما حكم الشارع بأنه ابني على الصحة، لاحظ قوة الاحتمال هذه. لكن هذه مو بس هي المجهولة، لاحظ أيضا قوة المحتمل. المحتمل ما هو؟ هو الصحة نفسها. أليس المولى يحكم بالصحة؟ غلب جانب الصحة، قال إذا شككت على الفراغ في صحة الصلاة وفسادها ابني على الصحة، مو شيء؟ غلب جانب الصحة على جانب الفساد لقوة في نفس الصحة. يعني نفس الصحة عند المولى أهم من البطلان، أقوى من البطلان. يعني ملاك الصحة عند المولى أقوى من ملاك البطلان. ملاك الحكم بصحة هذا العمل الذي فرغ الإنسان منه، ملاك هو تشفيق على المكلف، على المسكين ربح نفسه الى ان صلى في الصلاة، فرغ منه بمجرد ان يشك في صحتها الشرعي يحكم به البطلان. هذا معناه انه ضيق على مكلفين، يعني مكلف مرة ثانية بانه يعين هذه الصلاة. مصلحة الترك في التسهيل على المكلفين، هذه هي ملاك الحكم في الصحة. اذا الصحة هم مهمة عند المولى، مو بس احتمال الصحة قوي 30-90% احتمال الصحة قوي لأنه بغلبة الانتباه، نفس الصحة أيضا قوي ومهم أقوى من البطلان، لأن ملاك الصحة عند المولى أقوى من ملاك البطلان. ملاك الصحة أن يرخص على مكلفين بالنسبة للعمل الذي أتوا به وفرغوا عنه، يسهل عليهم في هذا العمل، في العمل الذي فرغوا عنه يسهل عليهم، هذا مهم عند المولى. فقوة الاحتمال وقوة المحتمل معا اندمجتا وشكلتا تمام الملاك لقاعدة الفراغ، فهذا يصير محرم. فإذا انتفت قوة المحتمل في موردين، ولو قوة الاحتمال موجودة ما تجري قاعدة الفراغ. كذلك العمل، افرضوا اذا شك الانسان في صحة العمل وهو في اثناء الصلاة، هنا قوة الاحتمال موجودة، لانه غلبة الانتباه حين العمل وهذه موجودة. لا ليه؟ اي شك انه قرأ السورة او لا، لكن هو ظن
زيادة عن
الظن.
نعم الظن كلية
في الركعات. لا لا، إذا شككت أنت وأنت بعدك مو راكع، شككت أنه أتيت بالسورة أو لا؟ شنو؟ أي شكك؟ لا لا، شك في تعبيرنا ما يفرق، شك يعني 70% أو كذا ما يفرق. فكل شيء يسوي كن يقرأ السورة إذا بعده هو ما راكع. إذا ركع تجي قاعدة التجاوز، تجي قاعدة أخرى، يعني إذا دخل في جزء آخر. أما إذا لم يدخل بعد في جزء آخر وهو قائم وشك أنه الفاتحة قرأها قارئها قطعا، أما السورة قرأها أو لا ما يدري، يجب عليه أن يأتي بالسورة هنا أو كل يدخل. إذا شك قبل التجاوز عن المحال فكون يأتي بما شك فيه، مع أن هذا هنا هذا الشك هم قوة الاحتمال فيه موجودة، يعني قوة الاحتمال تقتضي أن نقول أن هذا الشك هم ما يأتيني به، لأن غلبة انتباه الإنسان من العمل تقتضي أنه احتمال أنه قد أتى بالسورة 90% موجود، فقوة الاحتمال موجودة، لكن بما أنه المحتمل مو قوي، يعني أن يحكم المولى بالصحة وبأنه قد أتيت بالسورة وهو في داخل الصلاة، هذا مو قوي. لا، مصلحة الترخيص هنا مو هالجد قوية بحيث تقتضي أن يحكم المولى بالصحة ويقول له أبو الروح ما دام المحل بعد ما متجاوز. لا، أقرأها السورة مرة ثانية شوية راح يعني يقيد المكلفين ماله، بس شوية مو هواية، بخلاف ما إذا عمل فرغ منه وخلصه يقوم يكلفه أنه من أول أيده. فهنا المحتمل ليس قويا بتلك الدرجة، رغم أن الاحتمال قوي، قوة الاحتمال موجودة، لكن بما أن قوة المحتمل ما موجودة ولا لا لا تجي قاعدة الجمال. أو مثلا بالنسبة لي افرضوا بعد الفراغ، مو في أثناء، بعد الفراغ من الصلاة شك في أنه كان على وضوء وصلى أو بدون وضوء، هنا طب بالنسبة للصلاة اللي صلاها قاعدة الفراغ تجي ويحكم بصحتها، لكن بالنسبة للصلوات اللي من الآن فما بعد اللي يصليها يكون يروح شنو؟ يكون ليه؟ رغم أن قوة الاحتمال موجودة، قوة الاحتمال طبعا ما يفرق بالنسبة لها الصلاة الماضية والصلاة الجاية، إذا غلبت الانتباه في الإنسان أثناء العمل تقتضي أنه 90% يقوى احتمال أنه قد توضأ وصلى، إذا هذا الاحتمال قوي، إذا بعد بالنسبة للصلاة العادية هم المفروض أن هذا الاحتمال موجود قوي أنه هو متوضي، فليش الصلاة الآتية يكون يتوضأ؟ ما تجري قاعدة الصلاة؟ رغم أن قوة الاحتمال موجودة، لأن قوة المحتمل ما موجودة، لأن المحتمل وهو صحة العمل الذي فرغ الإنسان منه هذا ما موجود، العمل اللي فرغ من الصلاة الماضية، أما العمل اللي بعده أنت ما جايزه، هنا مصلحة التكفير والترخيص مو هالجد قوية بحيث تقضي تدفع للمولى إلى أن يحكم بالصحة بالنسبة للصلوات الآتية، لا يكلف الله. فإذا قوة الاحتمال موجودة قوة المحتمل ما موجودة، وإذا بالعكس هم موجود، يعني قوة المحتمل موجودة قوة الاحتمال ما موجودة، هم تجب عليه الصلاة، وذلك فيما إذا إنسان بعد الفراغ شك في الصحة لكنه قاطع بأنه ما كان أثناء العمل ممتلئ، كان ذاهب وصلى مع ظهور، بس مع ذلك يحتمل أنه رغم أنه صلى مع ظهور يحتمل أنه صلى صلاة صحيحة، ويحتمل أنه صلى صلاة باطلة، بس هو متأكد أنه لم يكن حين العمل ممتلئا، هنا ما تجري فعل الصلاة، رغم أن قوة المحتمل موجودة، يعني الحكم بالصحة بالنسبة للعمل الذي فرغ منه، يعني مصلحة الترخيص وكذا تقتضي أن يحكم أنه لا بالصحة، لأنه عمل تعرف عن عليه على كل حال وخلفت منه، فالصحة نفس المحتمل قوي لكن احتمال الصحة ضعيف. ليه؟ لأنه هو متأكد أنه لم يكن حين العمل منتبها. في الموارد اللي الإنسان متأكد من نفسه أنه حين العمل كان ظاهرا، هناك بعض احتماله مطابقة العمل للواقع مو قوي كله، فقوة الاحتمال ما ممكن. الأصول العملية الشرعية تارة تكون مجرد وضعات عملية بلسان إنشاء حكم تكليفي تلخيصي أو إلزامي بدون نظر بوجه إلى الأحكام الواقعية، وهذه أصول عملية بحت، وأخرى تبذل فيها عناية إضافية التطعم بالنظر إلى الأحكام الواقعية. وهذه العناية يمكن تفسيرها بأقل وجهين، أحدهما أن يجعل الحكم الظاهري بلسان تنزيلي منزلة الحكم الواقعي، كما قد يقال في أفراد الحل وأفراد الطهارة، إذ يستظهر أن قوله كل شيء لك حلال أو كل شيء لك طاهر حتى تعلم، هذا يتكفل تنزيل مشكوك الحلية ومشكوك الطهارة منزلة الحلال الواقعي ومنزلة الطاهر الواقعي، خلافا بالاتجاه الآخر من الآخر اللي يقول أن دليل هذين الأصلين ليس ناظرا إلى الواقع، بل ينشئ بنفسه حلية الإضارية، طبعا حلية أو طهارة بصورة مستقلة. خلينا نكمل الأعضاء عفوا. ويسمى الأصل في حالة بذل هذه العناية التنزيلية بالأصل التنزيلي، وقد تترتب على هذه التنزيلية فوائد. فمثلا إذا قيل أن أصل الإباحة تنزيلي ترتب عليه حين تطبيقه على الحيوان، مثلا الحيوان الذي نشوف أنه حلال مثل الأرنب، إذا طبقنا أصل الإباحة عليه فتثبت الحلية الواقعية بالنسبة إلى تنزيلا، وحينئذ تثبت طهارة مشروعة أيضا، طهارة تثبت دليل ترتب عليه طهارة أو ترتب عليه طهارة مشروعة ظاهرا، لأنها يعني هاي الطهارة طهارة المشروع مترتبة على الحلية الواقعية، والحلية الواقعية أثبتناها هنا للأرض تنزيلا، فكذلك حكم الحلية الواقعية وهي طهارة المشروعة. أما إذا قيل كما يقول الأخوان أن أصل الإباحة ليس تنزيليا بل إنشاء أو إنشاء بحلية مستقلة، فلا يمكن أن نفتح بها طهارة واقع. والوجه الآخر في العناية أن ينزل الأصل، يعني استصحاب مثلا في حالة سابقة، أو الاحتمال المقوم للأصل، يعني الشك الموجود المقوم للاستصحاب ينزل منزلة اليقين، لأن تجعل الطريقية في مورد الأرض كما ادعي ذلك في الاستصحاب من قبل المحقق الناعيمي والسيد الأستاذ، طبعا على فرق بينهما، حيث أن الأول اختار أن المجعول هو العلم بلحاظ مرحلة الجري العملي فقط، والثاني اختار أن المجعول هو العلم بلحاظ الكاشفية، فلم يبق على مسلك جعل الطريقية في باب الاستصحاب لم يبقى فرق بين الاستصحاب والأمارات في المجعول على رأي سيد الأستاذ. ويسمى الأصل في حالة بذل هذه العناية بالأصل المحرز، وهذه المحرزية قد يترتب عليها بعض الفوائد في تقديم الأصل المحرز كالاستصحاب مثلا على غيره كالبراءة، باعتباره علما وحاكما على دليل أصل العملي البحث على ما يأتي في محله في بحثه تعارض في آخر الكتاب. وهناك معنى آخر للأصول العملية المحرزة ينسجم مع طريقتنا في التمييز بين الأمارات والأصول، وهذا المعنى هو أنه كلما لوحظ في جعل الحكم الظاهري ثبوتا لوحظ أهمية المحتمل فهو أصل عملي، فإن لوحظ منضما إلى هذا قوة الاحتمال أيضا فهو أصل عملي محرز كما في قاعدة الصواب، وإلا إذا ما انضم إليه قوة الاحتمال فيكون أصل بلي مو محرز أصل بلي. والمحرزية بهذا المعنى في قاعدة الفراغ لا تجعلها حجة في مطلقات، يعني إذا ما تصير مثل الأمارة، لأن الأمارة ملحوظ فيها قوة الاحتمال فقط، بعد ما ملحوظ فيها قوة الاحتمال قاعدة الفراغ ما صارت مثل الأمارة، لأن قوة المحتمل همكم تلحظ، ففي مورد ما إذا قوة المحتمل ما موجودة ما تجري قاعدة الفراغ، ولذا القاعدة الفراغ ما راح تصير حجة في مفرداته مثل المثال اللي ذكر، يعني لو شك بعد الصلاة انه كان متوضئا او لا، فهنا يجري قاعدة الفراغ بالنسبة للصلاة التي صلاها ويحكم بصحتها، لكن لوازمها بعد وهو صحة الصلوات الآتية هذه لا تجعلها حجة في مفرداتها، إلا أن استظهارها يعني استظهار المخرجية من دليل القاعدة يترتب عليه بعض الآثار أيضا. إذا أحرز إذا استظهرنا من دليل قاعدة الصلاة أنه محرز فيترتب عليه بعض الآثار من قبيل عدم شمول دليل القاعدة لموارد انعدام الأمارية والكشف نهائيا، يعني في الموارد اللي بعد قوة الاحتمال ما موجودة. ومن هنا يقال بعدم جريان قاعدة الصراط في موارد العلم بعدم التذكر حين العمل، يعني في الموارد اللي يقطع الإنسان بأنه حين العمل لم يكن متذكرا بل كان ذاهلا وغافلا، هنا فتجدق قاعدة الصراط رغم أن قوة المحتمل موجودة لكن قوة الاحتمال موجودة.